مرسومة هاي الصورة بلوحة قلم منشورة مرسومة هاي الصورة.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد نصر الله يؤكد أن المعادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وآباره النفطية التي ستظهر قريبا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابستها وصفنيها بالجريمة الكبرى التي لا تغتفر. ولدى غرسي شتلة بمناسبة يوم التشجير المصادف 6 مارس آذار من كل عام، دعا الله خامنئي كل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية إلى متابعة القضية ومعاقبة الفاعلين والمتسببين، مشددا على أن الجنات لا يشملهم أي عفو كون الجريمة أصابت النفوس البريئة وأثارت الرعب لدى العوائل. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتشكيل فريق تحقيق بأحداث حالة التسميم التي يتعرض لها طلاب المدارس في إيران، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفريق يضم كوادر من أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي إضافة إلى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة. وكان قائد الثورة الإسلامية أكد ضرورة متابعة السلطات المعنية بجدية هذه القضية والتي وصفها بالجريمة الكبيرة. أكدت طهران أنها فتحت مجالات جديدة للنقاش الثنائي حول الموضوع النووي، وستطرح اليوم في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كنهاني إن زيارة مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي لطهران جاءت لمناقشة النقاط العالقة بين الطرفين وتم حلها، مشيرا إلى التزام إيران بالدبلوماسية حول الاتفاق النووي. وشدد كنعاني على أن طهران تتوقع من الوكالة الدولية الالتزام بواجباتها، كما تدعو الأطراف الأخرى إلى العودة إلى الالتزام بتعهداتها النووية بما فيهم الولايات المتحدة. أعلن وزير الدفاع الإيراني أن طهران تقوم بتصميم وتصنيع صواريخ باليستية بمدى 2000 كيلومتر كاشفا عن مخطط لتوظيف تقنية الذكاء الصناعي في التحليق الجماعي والفردي للمقاتلات. وأوضح العميد رضا أشتياني خلال مؤتمر صحفي أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة S-400 الروسية فستفعل ذلك. وتحدث عن الإنجازات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة التي ستعلن طهران عنها قريبا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في شراء الطائرات المسيرة التي تنتجها إيران. انطلقت أول رحلة جوية للخطوط الجوية الإيرانية من مطار مسقط إلى مدينة أهواز جنوب غرب إيران، وتأتي هذه الخطوة بعد مباحثات بين الجانبين، حيث ستسير هذه الرحلة أسبوعيا، كما من المتوقع أن تزداد هذه الرحلات مستقبليا نظرا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي فتحت آفاقا تجارية وسياحية وثقافية جديدة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
آمال وعلاقات اقتصادية وثقافية وأخرى تجارية كلها سوف تتحقق على أرض الواقع من خلال رحلات جوية لأول مرة، رحلات سوف تكشف ما تكمنه المحافظة من طاقات متنوعة للعالم ودول الجوار.
رويدا رويدة تهبط طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية الإيرانية في مطار أهواز الدولي قادمة من مسقط ولأول مرة لتخلق واقعا جديدا ترى من خلاله مدينة أهواز مكاسب جمة تلبي مطالب المسافرين العمانيين والخوزستانيين على حد سواء.
رأينا في الأونة الأخيرة احتياج ضروري لمحافظة خوزستان لخط جوي مع عمان نظرا للعلاقات المشتركة بين الجانبين مما يسهل تنقلهم بشكل أسرع وأفضل.
كنا تعبانين يعني مع العيال نمشي شياز وبعدين أهواز وايد متعبة كانت وأحيانا ما نحصل تذكرة يوم الثاني فكان متعبة وصف زايد والحين واجد زين الحمد لله.
خففت يعني كثير على الناس المعاناة اللي الناس تنزل بمطار شيراز سابقا وتتعنى وتجي إما باص إما بطائرة والطيران الداخلي مرات ما يحصل فهذا الحمد لله احنا نتمنى انها تستمر يعني.
الرحلات ستسير اسبوعيا ويتوقع تزايدها بحسب الطلب لكلا الجانبين. العمانيون من جانبهم ثمنوا مشهد نجاح تلك الرحلات واستدامتها مستقبليا.
هذه أول رحلة إلي أو أول زيارة إلي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان الاستقبال من سواء كان من مضيفين بالطيران الإيراني من الشرطة الإيرانية من الجمارك من الأخوة من الأصدقاء بالمطار كانت جدا ممتازة أخلاقيا أدبيا تعاونيا.
الرحلة كانت طيبة المسافة قصيرة مدة الرحلة ساعتين ممتاز الطائرة جميلة صراحة.
والله احنا كلش فرحانين في هذا الموضوع لاني كان كلش صعب علينا ان نروح لشيراز ومن شيراز المصدر.
انضمام الرحلات الجديدة الدولية لمطار أهواز الدولي ستفتح اختيارات سفر وآفاق علاقات جديدة مع العالم.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن معادلة الردي تحمل يوم لبنى وشعبه وأباره النفطية التي ستظهر في المستقبل القريب. وفي كلمة بمناسبة يوم الجريح شدد سماحة السيد نصر الله على أن المقاومة لن تتسامح ولن تتخلى عن أي شبر من الأراضي اللبنانية مضيفا أنها ما تزال على قرارها بخصوص استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية. وفي القضية الفلسطينية أكد السيد نصر الله أن كل ما يجري هو من مؤشرات نهاية للكيان الصهيوني وقال إن قرارات الكيان الصهيوني تزيد من عزيمة الفلسطينيين على تنفيذ العملية ضد الاحتلال. كما شدد سماحته على رغبة حزب الله بانتخاب رئيس للبنان مشيرا إلى التزام الحزب بنصاب الثلثين فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم عقبة الجبر بأريحة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مباشر لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص الصهاينة وآخرين بحالات اختناق. إلى ذلك أغلق جيش الاحتلال الصهيوني بصورة شاملة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة وذلك بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي وسط تصاعد لحدة التوتر الأمني. وفي ملف الأسرى يستمر إضراب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم 21 على التوالي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم. وأخيرا رفض أكثر من 30 طيارا في سلاح الجو الصهيوني المشاركة في تدريبات عسكرية مقررة هذا الأسبوع احتجاجا على إصلاحات قضائية تعتزم حكومة الكيان القيام بها. وقام قادة من سلاح الجو بتقديم رسالة لرئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن اليهودي المتطرف تامار بن كفير يطالبونهم فيها بوقف هذه الإجراءات وإيجاد حل للوضع القائم. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيد نصر الله يؤكد أن معادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وأباره النفطية التي ستظهر قريبا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها بعد قليل على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. نشرة خبرية جديدة مفصلة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 11:25، ومن ثم لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 11:47. عند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
يا شباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف ألف خير. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب، وأهلا بكم من جديد وأنتم برفقة لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب من إذاعة طهران. لقاؤنا شبابي في شبابي إن صح التعبير، يعني نتحدث عن الشباب برؤية شبابية في أيام تنتسب إلى شريحة الشباب. نعم، كادر برنامج دنيا الشباب كلهم الحمد لله من الشباب، من المخرج سيد كاظم صادق، ومن الهندسة الصوتية السيد زاهدي، وكذلك مدونة الاتصالات الهاتفية السيدة أمينة، وأنا معكم أمير. على أي حال، مرحلة الشباب برؤية شبابية محور حديثنا، ودعونا نبارك مرة أخرى لحضراتكم شهر شعبان، الأعياد الشعبانية، ولا سيما ذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر عليه السلام، الذي هذه المناسبة التي كانت حفزتنا إلى أن نتوقف عند موضوع الشباب في هذا الأسبوع، ويكون حديثنا عن هذه المرحلة المهمة من حياة الإنسان التي لا تتكرر. نعم أحبتي الأفاضل، ورد في القرآن الكريم تعبير جميل جدا عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة والنشاط. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. في هذه الآية أحبتي شرح عن المراحل التي يمر بها الإنسان، حيث يأتي للحياة طفلا ضعيفا لا يستطيع القيام بأموره بنفسه، ثم تنتهي هذه المرحلة لينتقل إلى مرحلة الشباب التي وصفها القرآن الكريم بالقوة بالحيوية، وهي مرحلة الإنجازات. ومن بعد هذه المرحلة ينتقل الفرد إلى مرحلة الشيخوخة فيصاب بالضعف مرة أخرى. في هذه المرحلة أحبتي يتخلص الفرد من أوامر الكبار التي كان يتلقاها في طفولته، ويبدي آراءه دون أي اعتراض، حيث يمتلئ بالثقة، يصبح له دور فعال في المجتمع، وهو يسعى إلى تحقيق أهدافه بعد أن قام بالبرمجة والتدقيق لتلك الأهداف. يتغير تفكير الفرد عندما يدخل في مرحلة الشباب، ينفتح عقله، تتفجر مواهبه، يفكر بصورة دقيقة، يتساءل عن كافة أمور الحياة والمجتمع، الأمور التي ربما كان يتساهل عن معرفتها في الفترة أو المرحلة السابقة، يسعى إلى الحصول على الحقيقة، لا يهتم إلى أفكار من حوله كما كان يقلد الآخرين في أفكارهم ومعتقداتهم، لا يلزم نفسه بالانقياد لتلك الأفكار والمعتقدات، له فكر خاص، له يسعى إلى أن يجرب الأمور بنفسه، ويكون مستعدا لتبني أي فكرة جديدة مهما كانت نتائجها. عن هذه المرحلة وكذلك التحديات التي ربما يواجهها الشاب ونظرة الشباب إلى مرحلة الشباب، نود أن نتحدث إليكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
فضل، السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأرحب بضيفتي الكريمة دكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة السلام عليكم، وتفضلي تربويا كيف تقيمون خصوصيات مرحلة الشباب، وبرأيكم ما هي أهم احتياجات هذه المرحلة أساسا؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا خصوصية هيدي المرحلة انه تمتاز بانه مرتبطة بمرحلة الطفولة، يعني قديش نحن بحاجة بمرحلة الطفولة للغذاء العاطفي والاهتمام، نفس الشيء في رابط بمرحلة المراهق، كمان بحاجة المراهق جدا للعطف والاهتمام والاحترام. نحن بدنا نحترم خصوصيات المراهقين، وبدنا نلتفت كأهل يعني كيف نحن توصية النبي صلى الله عليه وآله أنه هيدي مرحلة الوزارة وبأنه مرحلة المصاحبة. هون هيدي المرحلة كمان مرحلة ترك المساحة اللي بيرتاح فيها المراهق، مع التوجيه بطريقة الود والحب. ما فينا نوجه بطريقة الانتقاد السلبي أبدا، ما بيتقبل، بصير بيتنفر من أهله. فنحن هون بدنا نلتفت، بدنا نسعى وكأننا نسعى لصداقة أحد يعني صعب، ونحن بدنا نكسب صداقته. نفس الشيء احترامنا لمقامه كوزير، يعني بدنا نلتفت من احترام الحاجيات، احترام أوقات الطعام، وقت النوم، لأنه بحاجة جدا المراهق للنوم والراحة، وبحاجة للاحترام الشديد. والرد على عدم احترامه في حال صار أي نقاش هو الاحترام لكسب الود، وليرجع يراجع نفسه فيما بعد المراهق أو المراهقة، ويرجعوا أنه ينشئوا تواصل إيجابي مع أهلهم. إذا نحن عرفنا كيف بدنا نتعامل بلطف وحب واحترام خصوصياتهم، احترام الأمور اللي بحبوها، مع مراعاة أنه يضل في تواصل وحوار، ونكسب قلبهم بالاهتمام. يعني أنا إذا اهتميت شو بحب يأكل، كيف بحب يرتاح، شو بحب يشرب، رح يقدر يتواصل معي بالكلام ويخبرني أسراره، ونوصل لنتائج كتير محمودة وإيجابية. إذا المراهق، برجع بذكر، مثل الطفل حاجة لعطف واهتمام، ولكن الشيء المغاير لهذه المراحل أنه بده احترام شديد، وخصوصا لخصوصياته وحاجياته الخاصة من طعام وغير ذلك، لحتى نقدر نكسب الود منه، ويضل في تواصل بيننا وبينه، ضل في صراحة، وما نقاطع حديثه، لحتى يقدر يطلع اللي بده إياه، ونحن نقدر نصوب ب يعني مثل كأنه أنا بدي كتير فوت من الباب الإيجابي وضوي على الإيجابيات عنده، بعدين لحتى أقدر عدل إذا في سلوك سلبي بحاجة لنقاش وبحاجة لحماية من قبل الأهل، لأنه ممكن يقع بمطبات بمشكلات. يعني طبعا أنا دايما بدي ضويله على العواقب، حتى ما يحس أنه أنا دائما أنتقد ودائما أعتبره بأنه شخص ناقص الوعي أو غيره. هون أكيد نحن نوصل لمراهقة جدا متميزة، وجدا فيها صداقة، وفيها يعني حصل لثمار فعلا إلى نتائج بمستقبل.
نعم مستمعينا الأكارم، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتورة ميادة العريبي التربوية من لبنان، وشكرا لأمينة الزميلة أمينة على أعداد هذه المقابلة مع الدكتورة ميادة. إشارة واضحة إلى الارتباط الوثيق بين مرحلة الشباب ومرحلة التي تسبق هذه المرحلة، يعني مرحلة المراهقة وقبلها مرحلة الطفولة. يعني إذا كان الإعداد الصحيح للفرد أو الطفل في مرحلة الطفولة إعدادا صحيحا، فلا يواجه الشاب في مرحلته العمرية المزيد من المشاكل. وبالعكس، إذا كانت المرحلة مرحلة الطفولة عانى فيها الفرد الكثير من المشاكل التربوية والاجتماعية وما إلى ذلك، فهذه المشاكل سوف تنعكس عليه في مرحلة يعني مرحلة الشباب. هذا لا شك فيه، يعني هذه حقيقة الكل نؤمن به. لكن الآن الشخص بعد مضي وقضاء مرحلة الطفولة والمراهقة الآن وصل إلى هذه المرحلة، إنه اليوم يواجه بعض التحديات التي تقف ربما حجر عثرة أمام طريقه من أجل الوصول إلى أهدافه المنشودة. هذا طبعا إذا حدد لنفسه بعض الأهداف، إذا كان يفكر في مستقبله، لا ليس إذا كان مثلا بسبب تأثره في زمن الطفولة أو تداعيات زمن الطفولة اليوم مثلا في مرحلة الشباب يعاني، لا يفكر بالمستقبل، وأصبح يعني شابا إهماليا، لا يهتم بأي شيء، لا يخطط، لا يبرمج، ولا يستفيد من هذه المرحلة. إذن الآن اليوم الشاب هو أمام هذه التحديات وأمام هذه المسؤوليات. نعم، هذه الموسيقى ذكرتني بالقرب من أعياد النيروز في إيران. هذه الموسيقى عادة تعزف في أيام النوروز. على أي حال، نحن مقبلين على ربيع الأيام، في ربيع القلوب إن شاء الله سنعيش بعد أيام شهر رمضان المبارك الذي يقع في أيام نوروز. على أي حال، استثمر هذه الفرصة من أجل التبريك بشهر شعبان المعظم المبارك وأيام الشباب. إن شاء الله نكون دائما نعيش فرح وبهجة الشباب.
في هذا الزمن الملئ بالضجيج والعجيج يعيش الشاب المسلم كالغريق المتشبث خشبة في وسط أمواج المحيط المتلاطمة، والبعض ينظر إلى هذا الاضطراب والحيرة بمناظر متشائمة ويعتقد أن ذلك من علائم الظهور، ولهذا نحن
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في القرآن الكريم تعبير عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة والنشاط. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد.
أحبتي الأفضل، كما تعرفون هذه السنة يعني سماها قادة الثورة الإسلامية في بداية السنة الشمسية، أقصد سنة إنتاج والشركات العلمية. هذه التسمية أحبتي الأفاضل تسمية جدا دقيقة وتصب في إطار دعم الشباب، لا سيما الشباب الذين لديهم اهتمامات علمية ولديهم اهتمام بمستقبل البلاد. الشركات العلمية التي جعلت البلاد اليوم يعني ترتقي مكانتها إلى المكانات العليا فيما يخص المجالات العلمية، المجالات التقنية وما إلى ذلك. هذه الشركات العلمية التي تعمل بسواعد الشباب.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، فيما يلي نمر على بعض الخصائص الخاصة بمرحلة الشباب، ومنها الخصائص العقلية، حيث تتزايد القوة العقلية للشباب في مرحلة مبكرة مع زيادة الوعي الذاتي واليقظة والرغبة المتزايدة في المعرفة. إنهم يحبون القراءة والتحدث خاصة مع بعضهم البعض، ويحملون فكرا مختلفا. كما تتزايد قوة التفكير والحكم، ولكنهما محدودان بالخبرة. ومع ذلك، في مرحلة المراهقة المتأخرة تكون القدرة العقلية أكثر تطورا، يصبح الشاب بناء في تفكيره ويحب النقاش. يبدأون في تشكيل معرفتهم وخبراتهم بالحياة وسؤال حول تلك الأشياء التي لا يعرفونها. في هذا الوقت يفكرون أكثر في مستقبلهم وكيفية تحقيق أهدافهم المحددة. تؤثر آراء الآخرين عليهم، وخاصة الأصدقاء وأولئك الذين يرونهم قدوة. أما الخصائص العاطفية، فسن الشباب هو وقت البحث عن الهوية الشخصية. العواطف وهي الطريقة الوحيدة التي يستخدمها الشباب للتعبير عن إحباطهم الذي يمرون به بسبب التغيرات. تشمل هذه المشاعر الكبرياء والعار والحب والكراهية والتثبيط والمخاوف والغضب والفرح والمرارة وما إلى ذلك. قد تكون سعيدة في وقت ما في اللحظة التالية التي تشعر فيها بالضيق والتشاجر. يشعر الشباب بين 15 و17 بأنهم أصبحوا ناضجين عن ذي قبل. إنهم لا يريدون أن ينظر إليهم كأحد الأطفال، حيث تختلط مشاعرهم تجاه المنزل ويرغبون في الاستقلال عن أهلهم. لقد أخذوا بعين الاعتبار مواهبهم ومصالحهم الخاصة، ووجدوا طرقا لتحقيق احترام الذات سواء من خلال المدرسة أو غيرها من المساعي، حتى يعترف الآباء باستقلاليتهم العاطفية. نادرا ما يبكون، يتمتعون بالضحك والوضع الاجتماعي، إنهم ودودون وأكثر انفتاحا. أما عن الفتيات فهن أكثر استقرارا عاطفيا، يطمحن دائما إلى التوافق مع النمط العاطفي للبالغين، يتمتعن بالقدرة على ضبط النفس والشعور بالانتماء مقارنة بالشباب، وذلك الأخلاق تعني الكثير لهن. هن أقل خوفا في مواجهة الوضع الجديد، ولكن عادة ما يواجهن معضلة بسبب المعايير المختلفة للمجتمع الذي ينتمين له.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة، وشكرا لأحبتنا المستمعين أصدقائنا الشباب على المشاركة. الأخ مكي رحيم من طهران، شكرا على هذا الحديث الجميل. يقول: جميل القول دليل وفور العقل. نعم أحسنتم، شكرا لك. وإن كنا نرغب في أن تكتب لنا فيما يخص موضوع البرنامج، لكن بما أنه حديث الإمام علي عليه السلام، وهو حديث يحتاج إليه الإنسان بشكل عام ولا سيما الشباب. علي بشار من العراق أيضا شكرا جزيلا لك، ونحن إن شاء الله نستفيد من كلماتك ومشاركاتك. أما الأخت هدى الرحمة، نعم، من البحرين، بعثت لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام حين ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه قال: زعمت الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل، كيف رأوا قدرة القادر؟ وسماه المؤمل، والمؤمل يعني المنتظر، ولكن بزيادة أنه يحقق الأمل الذي يرقبه الناس، فهو الذي يحقق أمل المخلصين عند ظهوره بعد انتظاره تلك الفترات كلها. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ اللهم اجعلنا من أنصار صاحب العصر والزمان. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، اللهم أمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشكر موصول للأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين. هنا لابد من الإشارة إلى هذا، يعني ألفت انتباه الأحبة الأفاضل بأن كل برنامج يحمل موضوع خاص، وهذا برنامج دنيا الشباب نسعى فيه الحديث عن موضوع خاص جدا. يعني اليوم مثلا نتحدث عن مرحلة الشباب، لذلك رجاؤنا من قبل مستمعينا الأحبة بأن يبعثوا بمشاركاتهم وأصواتهم ومداخلاتهم فيما يخص الموضوع الذي نتناوله في البرنامج، حتى يتم الفائدة المثلى من المشاركات من التجارب. وهذا حقيقة هو موضوع مهم عندما نتحدث عن مرحلة الشباب والتحديات التي يواجهها الشباب. هذا يعني أهمية هذا الموضوع ليست أقل من من المواضيع الأخرى. نحن نريد أن نكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه، نريد أن نكون من الممهدين لدولته المباركة. طيب كيف؟ يعني إذا دققنا في هذا الأمر، ربما من الأسئلة المهمة للتمهيد لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو الإعداد الصحيح والتدريب والإعداد الكافي والدقيق بالنسبة للشباب باعتبارهم أمل المستقبل، باعتبارهم العمود الذي يعتمد عليه المجتمع في تمشية الأمور الاقتصادية السياسية الاجتماعية وما إلى ذلك. نعم، أرى أصواتكم مداخلاتكم إن شاء الله نستمع إليها. أنتم أيضا ابقوا معنا ولا تبتعدوا عنا. مرحلة الشباب برؤية شبابية.
هذا الزمن المليء بالضجيج والعجيج يعيش الشاب المسلم كالغريق المتشبث بخشبة في وسط أمواج المحيط المتلاطمة، والبعض ينظر إلى هذا الاضطراب والحيرة بمناظر متشائمة ويعتقد أن ذلك من علائم الظهور، ولهذا يعتزل الساحة ويجلس في زوايا ويتصور أن هدايا هؤلاء الشباب المرتجين والمنحرفين غير ممكنة، ولكن علينا أن ننظر لجيل الشباب والمعاصر بنظرة أخرى ونتقبل أن تشويشات الفكرية والشبهات الدينية لدى هؤلاء الشباب لا تعنى بحال الكفر والارتداد، بل هي من طبيعة فترة الشباب، ولا بد أن يرد على أسئلتهم بطرق منطقية ومقنعة. شكرا لكم، معكم استمعتكم بنين من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في القرآن الكريم تعبير عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة والنشاط. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. سورة الروم رقم 54. ففي هذه الآية شرح المراحل التي يمر بها الإنسان، حيث يأتي إلى الحياة طفلا ضعيفا لا يستطيع القيام بنفسه، ثم تنتهي هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة الشباب التي تتميز بالقوة والحيوية والإنجازات، ثم ينتقل إلى مرحلة الشيخوخة فيصاب بالضعف مرة أخرى. من الناحية الاجتماعية، في هذه المرحلة يتخلص الفرد من أوامر الكبار التي كان يتلقاها في طفولته. طبعا يتلقى الأمور الإيجابية من الكبار، مثل أخلاقيات الدين، أوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، واتباع مراجع العظام، كما نلاحظ هذه الأيام اتباع ولي أمر المسلمين والانقياد إلى لجنة في حي أو لجنة في بلد لاتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، حيث يمتلئ بالثقة ويصبح له دورا فعالا في المجتمع ويسعى إلى تحقيق أهدافه. هنا يتولد في روح الشباب نوع من الرفض والتمرد على الأمور المحيطة به، وهذا أمر طبيعي، فهو ردة فعل على مرحلة الطفولة التي كان يلبي بها أوامر أبويه وينصاع عادات مجتمعي دون أن يقدر على مخالفتها، فهو يريد أن يعيش باستقلالية دون ما قيود من أحد، كما ويزداد حبه للمغامرة وتجربة كل ما هو جديد وغريب.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم البنين من العراق، وكذلك الأخ أبو حسن من لبنان على مشاركتهما الصوتية. وينضم إلينا الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ وسيم. طبعا جرى الحديث كثيرا عن خصائص هذه المرحلة، مرحلة الشباب. كثير من النقاط التي أثيرت وكلها تدور حول محور الطاقة والقدرة والحيوية والنشاط في كيان الشباب. هناك بعض الخصائص النفسية مثل أن الشاب بطبيعته يسعى وراء الإصلاح، أو أن الشاب بطبيعته يقبل الشيء الذي يعني يعرض عليه بكل سهولة أو بقليل من مثلا النقاش، باعتباره كما ورد في الحديث كالأرض الخالية. هذه النقاط كيف تنظر إليها فيما يخص يعني الخصائص النفسية في مرحلة الشباب أستاذ وسيم؟
هذه المرحلة هي مرحلة مهمة في حياة الإنسان، لأن في هذه المرحلة تتفتح فيها القدرات الذهنية، وبالتالي القدرات الذهنية الآن تكون في مستوى عالي، وبالتالي هو يتقبل كما ذكرت الأفكار والأشياء الجديدة، ويحاول أن يسعى إلى أن يحققها. فإذا جزء منها متعلق بالقدرات الذهنية. قصية أخرى مهمة جدا وهي الرغبة في الاستقلالية. في هذه المرحلة هذا الفرد وهذا الإنسان هو يفتش عن الاستقلالية، وبالتالي التميز عن الآخرين، خاصة عن البيئة المحيطة. وببعض الأحيان لا يكون هذا التميز إيجابيا حينما يود أن يعارض هذا ما موجود حوله. إذا الرغبة في الاستقلالية هذه من النقاط الأساسية، ولكن هناك أيضا جانب آخر مهم يجب الالتفات إليه، هو حاجته إلى الدعم الاجتماعي.
صحيح.
الدعم من الأشخاص البالغين حوله، من أهل، من عاملين في المؤسسات التربوية، من المجتمع المحلي، لكي ينمي قدراته، لكي يصبح مستقلا. إذا هناك أمران قد يبدوان متعارضين، وهو الرغبة في الاستقلالية، وفي الوقت نفسه حاجته إلى الدعم الاجتماعي، خاصة عندما لا يجد هذا الدعم، وبالتالي يشعر بالمرارة ويشعر بالانزعاج الشديد، وبالتالي تتولد مشاكل من جراء هذا الواقع.
طيب يعني إذا افتقد الشاب إلى يعني الدعم المجتمعي، سواء الأسرة أو المؤسسات الحكومية الغير حكومية، إذا افتقد الشاب إلى هذا الدعم، طيب يعني ماذا يعمل؟ هل يستسلم للأمر الواقع؟
هل طبعا هنا لا نعفي الشاب من المسؤولية. طبعا هو شخص كما قلنا يرغب في أن يكون مستقلا، وبالتالي عليه أن يفتش وأن يبحث عن فعلا عن الأشخاص الذين هم يهتمون لأمره. لا يحاول دائما أن ينغمس في مشاعره الذاتية، لأن في بعض الأحيان قد تكون هذه المشاعر لا تقوده إلى اتخاذ قرارات سليمة، وبالتالي ردات فعل تجاههم من هم فعلا يهتمون لأمره. نعم. كالأهل أو العاملين في المؤسسات التربوية. فإذا الشاب هو بحاجة إلى أن يلتفت إلى المشاعر التي قد تحصل معه، لأنها قد تجعله أيضا يقع في مشكلة أكبر، وهي مشاكل متعلقة بالصحة النفسية. لأن هذا الشاب الذي إذا كانت ظروفه صعبة لم يحقق ما يصبو إليه في وقت سريع، وبالتالي قد تتولد مشاكل متعلقة بالصحة النفسية، وبالتالي تتعمق مشاكله أكبر. إذن المحيطون يجب أن يلتفتوا إلى هذه الأمور. هناك مؤشرات معينة يجب أن يلتفتوا إليها العاملون في المؤسسات، يجب أن يتمتعوا بالخبرات التي تجعلهم يلتفتون إلى هذه الجوانب، ويقدمون العون الضروري لهذا الشاب في هذه المرحلة الحساسة.
طيب يعني بالنسبة للصحة النفسية التي أشرت إليها أستاذ وسيم، يعني ربما هذه الصحة النفسية وتداعياتها تأتي من نتائج التربية اللي نسميها التربية الضعيفة في فترة الطفولة، يعني يتحمل نتائجها الشاب في مرحلة الشباب، أو أن يكون هناك قصور في المجتمع. نحن الآن يعني نتصور هكذا بأن الشاب هو الذي الآن يستمع إلى البرنامج، ونحن يعني نخاطب الشاب بنفسه. طيب لم يعش حياة طفولية بشكل كامل، لم يعني هذه المرحلة الطفولة لم تؤهله بشكل صحيح، والآن المجتمع أيضا لا يحصل على الدعم الكافي واللازم، ماذا عليه أن يعمل الشاب؟
هنا
طبعا هذا موقف اكيد ليس موقفا سهلا، ليس موقف يعني بسيط، ولا يمكن ان نتحدث عن وصفه جاهزه، لان هناك من عوامل مختلفه، هناك مشاكل متعدده، سنعرف ظروف هذا الشخص. ولكن اكيد هذا الشاب عليه ان يتسلح اولا بالايمان، بايمان ان هذا الظرف مهما كان صعبا فانه سوف يتغير. هذه من الامور المهمه جدا، لان هذا الشاب بحاجه ان يبحث عن قواه ذاتيه، شيء يمكن ان يركن اليه ذاتيا يساعده على ان يقف في هذه الظروف الصعبه.
نعم.
لانه اذا استسلم فبالتالي سوف يدمر حياته. اذا هو في مرحله مهمه، الامور يجب ان يتمتع بنوع من التفاؤل، هذا من جانب. جانب اخر يجب ان يفتش على الاشخاص او الجهات التي يمكن ان تساعده في هذا الامر. هناك يعني مؤسسات حكوميه وغير حكوميه، هناك جهات معينه يجب ان يلجا اليها، يجب ان يطلب المساعده من اهل الاختصاص، وان لا يبحث او يستغرق في مثلا في الصحبه السيئه او الوسائل التي فعلا هي تزيد الطين بله، لا سمح الله المخدرات او اشياء التي تجعله يحاول ان ينسى الواقع. الواقع لم يتغير، هذه الظروف الصعبه موجوده، هو عليه ان يستفيد من هذه الفرصه لكي ينجو من هذا الامر، ويحاول ان يفتش على حلول مهما كانت انه سيئه او مهما كانت هذه الحلول قد غيرت ولو بنسبه 1%.
جيد جدا أستاذ، أشرت إلى مسألة على الشاب أن يعني يقوم بتقوية إيمانه ومعتقداته حتى يستطيع أن يواجه مشاكل الحياة بشكل يعني دقيق. المشكلة التي ربما حدثت في السنوات الأخيرة في إيران أو في بعض البلدان هي ظهور بعض الجماعات أو بعض التيارات التي يعني تريد أن تكسب دعم الشباب، وتريد أن تظهر نفسها بأنها تدعم الشباب وتقدم لهم المعنوية العالية ضمن إطار مثلا الحركات التي كانت تروج للعرفان الزائف الكاذب وما إلى ذلك. ومع الأسف شهدنا الكثير من ليس الكثير بل هناك يعني عدد من الشباب يعني سقطوا في فخ هذه التيارات. طيب الآن الشاب إذا أراد أن يعني يحصل على إيمان، يحصل على علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، من أين يحصل على هذا الطريق، وكيف له أن يقوي إيمانه ويحصل على الصحة النفسية يعني في مواجهة التحديات التي يعيشها في مجتمعه؟
طبعا هذه التجارب جزء منها تجارب
يعني
نفسية وجزء منها تجارب فكرية. على المستوى التجارب الفكرية يعني هناك جهات يجب أن يتأكد من هذا الشاب وأن يبحث وأن لا يكون شخصا يمكن أن تتقاذفه الرياح. هناك جهات لا تريد خيرا لا ببلده ولا بأمتنا ككل. يجب أن يفتش من هذا الشخص، ما هي الأفكار التي يود أن يقولها ينقلها لي. فإذا الشاب عليه أن يعمل على تطوير قدراته النقد الأفكار، هذا من جانب. الجوانب الروحية هي إذا كان هناك خط معين هو خط الرسول وأهل البيت عليه السلام، فبالتالي أي أفكار تطرأ يكون خارج هذا الخط، فإذا عليه أن يبحث ويتأكد ويقول هذا ليس مناسبا. فإذا الشاب الآن هو في مرحلة ذهنية قادر على أن يبحث وأن ينتقد وأن يفكر، وأن لا يكون كريشة تكون في مهب الريح. إذن القدرات النقد الذهنية يجب أن يفعلها هذا الشاب من جهة، وأن يبحث عن فعلا عن الأشخاص الذين يمكن أن يثق بهم، وهؤلاء الأشخاص الذين هم فوق الشبهات، وأن لا يكونوا لهم ارتباطات الخارجية التي فعلا لا تريد خيرا لا بالشباب ولا بمجتمعاتهم ولا بالمجتمعات الإسلامية.
جيد جدا أستاذ وسيم. من الخصائص التي يحملها الشاب في هذه المرحلة هو عدم اقتناعه بالحالة الموجودة في كثير من الأمور، يعني أنه دائما يطلب عن الإصلاح، يرى الأشياء فيها الكثير ربما من النواقص والانحرافات، يريد أن يكون هناك حالة الإصلاح، يتمرد على الحالة، لا يقتنع بما هو موجود، ولكن ربما لا يجد يعني الأدوات الكافية من أجل القيام بهذا الأمر. أساسا كيف تنظر إلى هذه الحالة لدى الشاب، وكيف تحدد له الآليات من أجل أن يقوم بالإصلاح ويلبي طموحه الذاتية؟
هذا نقطة مهمة جدا، وهذا الأمر متعلق بالخبرات التي يمكن أن يكتسبها الشاب. الشاب في هذه المرحلة يجب أن يلتفت إلى أنه بحاجة إلى خبرات كبيرة. الأفكار التي يمتلكها هي مهمة جدا، ولكن هي لا تمثل الواقع الحالي. هو نفسه إذا أراد فعلا أن يكون منصفا عليه أن يفكر، هل هذه الأفكار التي أنا آمن بها الآن هي ستكون ثابتة لن تتغير؟ لن أغير رأيي بعد مرور مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة؟ إذا الشاب عليه أن يلتفت إلى أن الواقع لا يمكن لفرد أن يفهمه بشكل واضح. الواقع معقد جدا، بحاجة إلى أن يقوم الإنسان بجهد كبير وبالتعاون مع الآخرين ويستفيد من تجارب الآخرين كي يفهم هذا الواقع وأن يكون قادرا على تغييره. فإذا التغيير هو ليس أمرا بسيطا، ليس بالأمر السهل. إذا الشاب يريد أن يغير فعلا عليه أن يبحث عن الجهات التي يمكن أن تساعده، عليه أن يتعاون مع الآخرين كي يغير. لن يستطيع مجرد النقد ومجرد الرفض لهذا الواقع أن يغير منه شيئا. يارد نتمنى لو كان هذا الأمر بهذه السهولة. فإذا الشاب عليه أن يلتفت إلى هذا الجانب وأن ينخرط كما قلنا مع المجموعات فعلا التي يمكن أن تلبي هذا الأمر. فإذا الشاب بحاجة إلى أن يتم تبنيه من جهات تستطيع أن تستفيد من القدرات.
نعم.
إذا نحن بحاجة إلى اكتشاف القدرات ونقاط القوة التي يتمتع بها بعض الشباب كي يتم الاستفادة منها.
أحسنت.
في عملنا وفي تطوير مجتمعنا بشكل أفضل.
جيد جدا، شكرا جزيلا لك الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، وفي محطة اليوم نمر على دور الشباب في المجتمع، حيث يلعب الشباب دورا مهما للغاية في المجتمع. لذلك نحن بحاجة إلى معرفة سبب كون الشباب مميزين للغاية، وذلك لأنهم شباب مليئون بالطاقة ويتمتعون بالعقلانية ويتلخص دورهم في المجتمع. التكاثر هنا لا يعني زيادة عدد السكان، ولكنه يعني أنهم يشغلون المنصب الكامل الذي تركه سابقه. مثلا الابن يشغل منصب الأب في شركة. الحماية، من المتوقع أن يحمي الشباب ثقافتهم وتقاليدهم، بينما يجعلونها في نفس الوقت أفضل ويتبنون التغييرات في المجتمع. على سبيل المثال، الشباب فقط هم الذين يصبحون جزءا من الحركة السياسية لإحداث تغيير كبير في البلد. إنهم يصبحون جزءا من القوات المسلحة أيضا لحماية حرية الناس وما إلى ذلك. النمو، يعتمد نمو الدولة في جميع المجالات مثل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الغالب على الشباب فقط. إنهم يتمتعون بطاقة جديدة يمكنهم أداء أفضل وضمان نمو المجتمع. هناك العديد من الأدوار الأخرى للشباب في المجتمع، هم مثل الشخصية الرائدة في الفيلم. يحتاج الشباب أيضا إلى رعاية كبار السن الذين سيعتمدون الآن. إذا كان لدى الشباب الطاقة والخبرة يمكن أن تفعل العجائب في المجتمع. مسؤوليات الشباب تعتمد على عمرك، ومع ذلك فإن هدفك مع تقدمك في مرحلة البلوغ هو إعداد نفسك للحياة بشكل عام. تعلم قدر ما تستطيع عن أكبر مجموعة متنوعة من الموضوعات بقدر ما تستطيع. عندما يحين الوقت ستكون قادرا على اختيار مهنتك بذكاء. تعلم أن تعتني بنفسك ومن ثم تعتني بالآخرين.
نعم، شكرا مرة أخرى لعلياء. أريد أن أختم حديثي معكم أصدقائنا الشباب بهذا القول للسيد الخامنئي حفظه الله، حيث يخاطب الشباب دائما ويقول لهم أن نعزف على وتر اليأس ونقول لا يمكن، لا يسمح لنا، لا فائدة من ذلك، فهذا سم قاتل لهذه المسيرة. ذات يوم أعدوا هذا السم وألقوه في المياه الثقافية للشعب الإيراني، وذات يوم جاءوا وقالوا بصراحة إننا لا نستطيع. يقول سيد الخامنئي، يتحدث عن فترة شبابه والأفكار الشائعة بأنه الإيراني لا يستطيع حتى أن يصنع إبريق من طين، كانت هذه النظرة السائدة يوم ذاك. لكن اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، يعني بمقدور الشاب الإيراني، تحطيم حدود العلم التي اتسعت اليوم اتساع كبير وانتشرت في آفاق رحبة جدا، وأن يتقدم إلى الأمام ويطرح حدودا وآفاقا جديدة. على أي حال، الحديث عن هذه المرحلة حديث طويل وكثير جدا، وكل اهتمامنا حقيقة في برنامج دنيا الشباب طوال السنة وطوال عمر هذا البرنامج أن يعني نطرح ونثير القضايا المتعلقة بهذه الفترة العمرية، وننظر إليها من منظار الشباب وكيف بإمكانهم الخروج من هذه التحديات الموجودة. وفقنا الله وإياكم لذلك، وشكرا جزيلا على طيب متابعتكم. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعني أرهف سمع الشوق لمد صهيل الخيل، وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل. فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي، حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي. يا مولاي يا خلف تخوم الغيب، وما لعنائك من حد يوقف نسب القلب. كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب، حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب. فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي. فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب. مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري. خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري. يا مولاي
حبيبتي هب لي من أسرار الصبر نصيبا واكتب